قال رحمه الله: باب كون قبول السنة والتسليم لها شرط في صحة الإيمان. عن أم سلمة رضي الله عنها أن الزبير بن العوام رضي الله عنه خاصم رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
هذا الباب أعظم من الأول، وذلك لأن الأول يقول فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب ثواب من وافق. وأما هنا فباب كون قبول السنة والتسليم لها شرطا في صحة الإيمان. وهذا لا شك، كما تقدم معنا قول الإمام أحمد: من رد الحديث فهو على شفا هلكة. إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح ثم يرده بمجرد الرأي والذوق فهذا على شفا هلكة، نعوذ بالله من ذلك. لأن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى سبحانه وتعالى الإيمان عن كل من يدعيه وهو مخالف لما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في الأحاديث السابقة في هذا الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول عليكم بهذا الكتاب: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله جل وعلا. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه السنة وحي من الله جل وعلا، فالمعاند لها راد على الله أمره، وهو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فالواجب على العبد الحذر. وهنا علق الإيمان وحصوله على قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأكده بمؤكدات عدة تقدم الحديث عنها في اللقاء الماضي. أكده بنفي الإيمان، قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم أكده بنفي الحرج من نفوسهم. ثم أكده بالمصدر: ويسلم تسليما. فهذه مؤكدات متعددة في الآية، النفي للإيمان بقول فلا وربك لا يؤمنون، فعندنا القسم ونفي الإيمان ونفي الحرج والمصدر، أربعة مؤكدات في الصورة في هذه الآية، كلها تدل على عظم الأمر الذي وردت فيه، وهو التسليم والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن تأخذ بالحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت منشرح الصدر وأنت راض ومسلم لها، لا تجد في نفسك غضاضة. أما إذا أخذتها وأنت كاره فإنه يخشى عليك. ويسلم تسليما، نعم يطيعون، وقبلها: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. لا بد أن ينتفي هذا الحرج من النفس، فكيف بمن ردها بالكلية؟ هذا مصيبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله، لأنه لا يقول إلا عن أمر من ربه، أمرا ونهيا. في باب التشريع لا يقول إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول شيخنا في منظومته: وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني، يعني لا تضيع، لا تروح تتخبط على وجهك هائم كالبهيمة في المهامة في الصحاري، لا، وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني، لا تضيع لا تضل. فهذه السنة الواجب احترامها وجعلها على الرأس والعين. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما تلا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال: أخشى أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك إذا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم كم نسمع من الناس من المتكلمين وللأسف ينسبون إلى الدعوة وإلى الحكمة وإلى التصدي لمشاكل الأمة، وهم يردون بعض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حياء ولا خجل. وإذا جاء باب الاعتقاد قالوا: هذه أحاديث آحاد ما تدخل، وإنما يدخل في الأحاديث في العقائد ما كان متواترا، لأن المتواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة. طيب، فإذا جئنا إلى قطعي الدلالة قالوا: القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة. طيب، قطعي الثبوت انتهينا، قطعي الدلالة خرجوا يؤولونه ويحرفونه. إذا جاءت السنة قالوا المتواتر، قالوا هذا قطعي الثبوت لكن ما هو قطعي الدلالة، وهكذا تلاعب بالنصوص. والله سبحانه وتعالى يطلع على ما في القلوب. فالشاهد كان السلف رحمهم الله تعالى يغلظون على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه هنا لما قضى للزبير بن العوام مع الرجل حينما خصمه في شرج من شراج الحرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي، فإذا سقيت فأرسل الماء إلى جارك. فما أعجب ذلك الأنصاري، فقال: قضيت له أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا زبير احبس الماء حتى يبلغ إلى كذا وكذا ثم أرسله. كيف تقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بما أنزل الله، وهو مأمور بذلك مع أهل الكتاب، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا هو الواجب على كل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم به. فلما كان كذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سبق معنا غضب من ساقه المصنف من السلف كربيعة وغيره رحمهم الله تعالى، وابن أبي ذئب رحمهم الله تعالى حينما، والشافعي وأحمد حينما سئلوا: تقولون بهذا؟ وقد رووا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أنه إذا سمع الحديث وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول على الرأس والعين سمعا وطاعة، هذا هو الواجب. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهذا أحد الأحاديث المشهورة في الأربعين النووية، وقد حسنه النووي أو صححه النووي وأحال به على هذا الكتاب، قال: رواه رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، ولكن تعقبه في ذلك ابن حافظ بن رجب رحمه الله تعالى وبين أنه حديث ضعيف، وإن كان بعض العلماء يحسنه، لكن الحقيقة هو حديث ضعيف، حديث ضعيف. وتكلموا فيه بسبب نعيم ابن حماد شيخ البخاري وضعفوه به، ولا ضير على البخاري وإن خرج له، لأن البخاري انتقى من أحاديث ما صح ولا يضيره ذلك. فالشاهد هذا الحديث حديث ضعيف، وقد وردت الأحاديث الأخرى تدل على ذلك، فمن ذلك ما جاء في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين، فإن من اللازم لذلك أن تقدم قوله على قول كل أحد، لأنه من ادعى المحبة ولم يقم بطاعة المحبوب فهو كافر. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس الشنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع أو يطيع. وقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وما سبق من الأحاديث معنا كافية في هذا الباب، والله أعلم. نعم.